الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاةٍ وأزكى تسليم. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالسعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم العاقل يتحرى سلامة المنهج، وذلك باتباع هدي القرآن والسنة. وما أحوجنا في واقعنا لتتبع سيرة حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، والوقوف على دروسها وعبرها، فهي الميزان الأكبر لتصرفات كل مسلم يقيس عليها أفعاله وتصرفاته وسلوكه وأخلاقه. وكان الحديث عن أبرز أحداث العام السادس الهجري وما جرى فيه من غزوات للنبي صلى الله عليه وسلم في سلسلة خطب السيرة النبوية وواقعنا المعاصر، الخطبة 62. تحدثنا عن العام السادس الهجري وما جرى فيه من غزوات للنبي صلى الله عليه وسلم وسرايا كانت بعد غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، وما جرى فيها وقبيل صلح الحديبية، وكيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام أن يبسط النفوذ ويرهب عدوه تحقيقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، يعني الأحزاب، بعد تفرقهم وخيبتهم في واقعة الخندق. فقد كانت قريش ترقب بخوف ووجل وتتابع سرايا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد الخندق، وتسمع بانتصاراته وطرده لليهود، وتعلم يقيناً أن الدور قادم عليها. وفعلاً، فقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بأصحابه، لكنهم هذه المرة معتمرين لا محاربين، معتمرين قاصدين البيت الحرام. وكان ذلك في يوم الاثنين لهلال ذي القعدة في السنة السادسة من الهجرة، وكانوا أكثر من 1400. وكان خروجه صلى الله عليه وسلم بأصحابه لرؤيا رآها أنه دخل البيت هو وأصحابه واستبشروا، فخرج صلى الله عليه وسلم ولم يقصد حربا، وإنما خرج معتمرا، فقد سار بأصحابه. فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي، أي وضع في عنقه قلادة وأشعره، أي جرح سنامه وأحرم منها بعمره، وبعث عينا له من خزاعة كما في البخاري، استعدادا لأي طارئ قد يحدث له ولأصحابه. وهذا من حنكته ورؤيته الثاقبة، فهو صلى الله عليه وسلم وإن كان قد خرج مسالما معتمرا، إلا أنه لا يأمن جانب المشركين، كما أراد استكشاف خبر العدو، فسار عليه الصلاة والسلام حتى كان بغدير الأشطاط، موضع قريب من الحديبية. أتاه عينه فقال: إن قريشا جمعوا لك جموعا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك، كما في البخاري. فكان حذره صلى الله عليه وسلم في محله، فاستشار أصحابه في الأمر، فقال: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين، أيضا كما في البخاري. سبحان الله، تأملوا عباد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي من السماء لا يتردد في استشارة الناس ومن حوله، حتى وإن كان في أمر حرب وقتال، التزام منه عليه الصلاة والسلام بمبدأ الشورى مع أصحابه وترسيخه لأمته من بعده، خاصة عند الفتن والشدائد. ما أحوجنا والله على كل المستويات حتى على المستوى الفردي لهذا المبدأ العظيم، خاصة عندما تشتد الأمور، فالتشاور دليل اجتماع وألفة وحل أمثل للتنازع والخلاف وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعندها تتنافر القلوب وتزداد الوحشة والفرقة ويفرح العدو كما هو حال أمتنا اليوم، والله المستعان. ولذا أشار عليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بمواصلة السير للعمرة التي خرجوا من أجلها. نعم، المقصد والاتجاه للهدف الذي رسم من البداية، السير للعمرة التي خرجوا من أجلها، فإن صدهم أحد قاتلوه، فاستصوب النبي صلى الله عليه وسلم رأيه وواصل المسير قائلا: امضوا على اسم الله. حتى إذا كانوا ببعض الطريق بلغه تحرك القرشيين فقال: إن خالد بن الوليد بالغميم، وهو واد بينه وبين مكة مرحلتان، في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين، كما في البخاري. وكانت عيون النبي صلى الله عليه وسلم تنقل له كل جديد يقع لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ولهذا بحنكته خادع عدوه فغير مسار السير، فلم يشعر بذلك خالد حتى رأى غبار الجيش، فانطلق محذرا لقريش. سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، صوت تزجر به الدابة لتحمل على السير، فألحت، فقالوا: خلأت، أي تصعبت وحزنت القصواء، اسم دابة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يركبها، خلأت القصواء. فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، كما في البخاري. ألا تعجبون كيف اهتم صلى الله عليه وسلم لأمر دابة؟ كيف ذب عليه الصلاة والسلام عنها بما اتهمت به ظلما، ليقول لأصحابه: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. فأي خلق وأي عدل، أي إنصاف لدابة كان يركبها عليه الصلاة والسلام؟ إنه رسول الله، وإنك لعلى خلق عظيم، درس بليغ في الإنصاف والعدل الذي يحتاجه الناس اليوم، درس في نصرة المظلوم والذب عن الأعراض. لقد أفزع نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية المشركين، فهو يعرض مكة للخطر ويمثل تهديدا مباشرا لهم، ومع حبس ناقته القصواء أعلن صلى الله عليه وسلم منهجه في التفاوض مع المشركين، فقال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، كما في البخاري. وبهذا يعلم أن أهل الكفر والفجور إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمات الله أجيبوا إليه وأعطوه وإن منعوا غيره. هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب كما هي في السلم، هكذا أخلاق المسلم يا عباد الله، هكذا المسلم ومقصده في حربه وسلمه. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد، أي على حفيرة فيها ماء مثمود، أي قليل الماء، كما في البخاري. فشكى أصحابه العطش فانتزع سهما من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه، كما في البخاري. فكانت كرامة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وباستقرار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان في الحديبية وبإعلانه عدم الرغبة في حرب قريش وبتأكد قريش من ذلك، أرسلت بديل ابن ورقاء الخزاعي يستطلع أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وعندما التقى بديل بالنبي بيَّن له أن قريشًا صادُّوه عن البيت الحرام، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض على قريشٍ أمرًا، فقال: إن شاءوا مادَّتهم مُدَّةً ويُخلُّوا بيني وبين الناس، فإن أظهر إن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جمُّوا أي استراحوا من جهد الحرب، وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، أي حتى أقتل، ولينفذن الله أمره. والحديث في البخاري. مفاوضة سياسية تظهر حنكة النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وجلده على هدفه العظيم ومبدئه، فإن موافقة قريش على هذه الهدنة تضمن حيادها وعزلتها عن الصراع مع القبائل العربية الأخرى أو الصراع مع اليهود، وتفتح بابًا للاتصال بينه وبينهم، كما أنه صلى الله عليه وسلم أكد لبديل عزمه على المضي في هذا الأمر وإن كلفه حياته إنهم واجهوه وجابهوه. لكن قريش لم تقبل ما جاء به بديل، وأرسلت عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه، فجاء عروة النبي فقال له رسول الله نحو مما قاله لبديل. وكان قد حاول عروة أن يمارس حربا نفسية بإظهار قوة قريش وقدرتهم على هزيمتهم، وكان عروة في هذه الأثناء يتابع ما يجري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منبهرا بتعظيم الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجع قال لقومه: والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكًا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدًا، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، كما في البخاري. وهكذا ارتد التأثير النفسي الذي حاول أن يمارسه عروة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى نفسه وإلى نفوس قريش، فأدركوا قوة أصحاب النبي وحبهم له وتفانيهم في الدفاع عنه، فقد كانت كلمات عروة كصاعقة نزلت عليه فأربكت حساباتهم وأسقط في يدهم. هكذا هو التأسي بالحبيب صلى الله عليه وسلم. هكذا إذا أظهرت الأمة المحبة الصادقة لنبيهم صلى الله عليه وسلم، هكذا إذا رجعت الأمة لسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام وقرأوا في سيرته وتمسكوا بهديه، هكذا يهابهم عدوهم، لأنهم أصحاب مبدأ وأخلاق عظيمة في كل حالهم. أرسلت قريش رجلا من بني كنانة، فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له، كما في البخاري. وفي رواية لأحمد بإسناد حسن أن هذا الرجل كان الحلس ابن علقمة، فلما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدي في وجهه. وفي هذا إدراكه ومعرفته عليه الصلاة والسلام بالرجال والنفسيات، فقد استوعب شخصية الحلس وخبرها، فقد كان تأثير ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عليه عظيماً وظاهراً، حتى قال الحلس لما رأى الهدي: ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. وبرجوع عروة والحلس لقريش بوجهين مغايرين لما جاء به، يظهر النجاح العظيم للمفاوضات السياسية التي قام بها الحبيب عليه الصلاة والسلام معهما. ولما لم تنتج سفارات قريش شيئًا يُذكر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية الخزاعي فبعثه إلى قريش بمكة، وحمله على بعير له يقال له الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له، فعقروا جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله، فمنعته الأحابيش فخلوا سبيله حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدها حاول 80 رجلاً مسلحين من أهل مكة مباغتة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتسللوا إلى معسكر المسلمين فهبطوا من جبل التنعيم، لكن الله مكن منهم النبي صلى الله عليه وسلم فأسرهم ثم أطلق سراحهم. فأنزل الله تعالى قوله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. قال ابن كثير: هذا امتنان من الله على عباده المؤمنين حين كف أيدي المشركين عنهم فلم يصل إليهم منهم سوء، وكف أيدي المؤمنين من المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام بل صان كلا من الفريقين. انتهى كلامه. وبعفو النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك المعتدين وصفحه عنهم تزداد لقريش وضوحا نية النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه وأصحابه، وأنهم لا يريدون حربهم، كما أن هذا العفو تحقيق لصفته صلى الله عليه وسلم في التوراة: لا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. يا الله، ما أصبر وأحلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم استفزاز عدوه، لكنها تأصيل لأخلاق المسلمين وسعة حلمهم، فهم أصحاب مبدأ وعقيدة، مهما استفزهم العدو فقد واصل النبي صلى الله عليه وسلم سعيه لإطفاء نار الفتنة. فأرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه فأتى مكة فأجاره أبان بن سعيد وردفه على دابته، فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به، فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتبسته قريش عندها، ولعل قريشا أرادت أن تتشاور في شأن ما جاء به عثمان قبل الرد على رسالته، لكن طال احتباسه عندهم حتى شاع مقتله بين المسلمين. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نبرح حتى نناجز القوم. فدعا الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فعلى أي شيء يا ترى بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي جرى بعد ذلك؟ هذا هو حديثنا القادم إن شاء الله. فقد كان صلح الحديبية مرحلة جديدة للمسلمين وباب فأل وفتح عظيم. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واقهر اليهود والمنافقين وأعداءك أعداء الدين. اللهم واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وألف بين قلوبنا، ووفق ولاة أمرنا وعلماءنا، ووحد صفنا وكلمتنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا وانصُر جُندنا ورجال أمننا. اللهم زِدنا إيمانًا وأمنًا وبركةً وعلمًا. اللهم ثبِّتنا على القول الثابت حتى نلقاك. اللهم بفضلك ورحمتك نسألك أن تغفر لنا وأن ترحمنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.